أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف رسولك. اللهم عرفني رسولك فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك بللت عن ديني. اللهم لا تمتني ميتة جاهلية ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني. اللهم فثبتني على دينك واستعملني بطاعتك ولين قلبي لولي أمرك وعافني مما امتحنت به خلقك وثبتني على طاعة ولي أمرك الذي سترته عن خلقك وبإذنك غاب عن بريتك وأمرك ينتظر. وأفوض أموري كلها إليك اللهم صل على محمد وآل محمد واجعلني بهم فائزا عندك في الدنيا والآخرة ومن المقربين آمين رب العالمين. بعد التوكل على العلي القدير نكمل الكلام في بحث الدولة المارقة، وكان الكلام في عناوين: ميز الفتنة إياكم والفتنة، والمارقة والدولة، والدولة المارقة وبغض المهدي، ويكفرون أم المؤمنين والنبي ويكذبونه عليه وعلى آله الصلاة والتسليم. عندنا عنوان جديد هو العنوان الخامس: الأئمة الاثنى عشر ومنهم يزيد والوليد. سؤال إلى موقع للفتوى، مركز للفتوى، عنوان الفتوى: من هم الأئمة الاثنى عشر؟ سؤال حسب ما موجود في الموقع في المصدر، التاريخ الأحد في 21 رمضان 1421، وفي 17 السابع عشر من الشهر الثاني عشر 17-12 سنة 2000، رقم الفتوى 6305. السؤال يقول الشيعة إن الخلافة بالنص، ويقول السنة إنها بالشورى، فأي القولين أصدق وما الدليل؟ ويقول الشيعة أيضا إن السنة لم يستطيعوا الإجابة على سؤال، وهو من هم الأئمة الاثنى عشر الذين وردوا في كتاب البخاري. وأشكركم جزيل الشكر. الإجابة: يقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، يقول: فما ذكرته من أن الشيعة تقول أن الخلافة بالنص ويقول السنة إنها بالشورى فجوابه. إذن سؤال واضح يتحدث أو يسأل عن الخلافة، هل هي بالنص أو هي بالشورى؟ هل هي بالنص كما يقول السنة حسب السائل، أو هي هل هي بالنص كما يقول الشيعة، أو هي بالشورى كما يقول السنة؟ يقول: فما ذكرته من أن الشيعة تقول إن الخلافة بالنص ويقول السنة إنها بالشورى فجوابه. يقول: أولا، اختلف العلماء من أهل السنة هل خلافة أبي بكر كانت بالنص أم بالشورى، وآراءهم متقاربة في ذلك، إذ هم متفقون على صحة خلافته رضي الله عنه. أما الشيعة فيتنازعون في إمارة أبي بكر ويعدونها اغتصابا، ويدعون أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نص على خلافة علي أيضا عليه السلام، ومجمل ما يستدلون به إما أنه غير صحيح نقلا أو غير سليم نظرا، وتفصيل ذلك تجده في كتاب منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية لشيخ الإسلام ابن تيمية، وقد أوعب أو كلمة أخرى في الرد عليهم بما لا تجده أو بما لا تجده في غيره، والله أعلم. أقول هنا، أسجل بعض الكلام، بعض التعليقات. هنا تعليقات. أولا أقول السؤال، الشطر الأول من السؤال الذي هو أجاب عليه، أي الشطر الأول من السؤال، السؤال عام عن الخلافة هل تثبت بالنص أو بالشورى، فأين ذكر الخليفة الأول رضي الله عنه في السؤال حتى يرد ذكره في الجواب؟ مجرد سؤال، هل الخلافة تثبت بالنص أم بالشورى؟ تقول إما بالنص والدليل كذا، أو بالشورى والدليل كذا، أو تثبت بالنص أو الشورى والدليل كذا أو كذا. ثانيا أقول أين الجواب على السؤال، فهل تثبت بالنص أو بالشورى أو بالاثنين، بهذا أو بهذا؟ فالخلاف واقع بين العلماء، فأي من القولين يثبت دون غيره؟ فأين الجواب؟ إضافة لهذا أقول لا أعرف كيف تكون الآراء المتخالفة المختلفة متقاربة، فما معنى التقارب عند التيمية حتى نفهم قصد التيمية؟ فالقضية واضحة، إما تثبت الخلافة بالنص أو تثبت بالشورى أو تثبت بالنص أو الشورى، أما كيف نقول القول بالنص والقول بالشورى متقارب؟ لا أعرف كيف نقارب بين القولين. تعليق آخر وهو يكون الرابع، أقول على الجميع أن يعلموا ويتيقنوا وجود خلاف عند علماء السنة أنفسهم على خلافة أبي بكر، هل كانت ليس على أصل الخلافة، وإلا ما خلافة على الخلافة هل كانت بالشورى أو بالنص؟ فلا يوجد إجماع في هذه المسألة، وهذا للتنبيه والتذكير بأن أصل الخلاف موجود، وأن الخلاف لا يستلزم التكفير. إذا يوجد خلاف والخلاف لا يستلزم التكفير، واضح هذه المسألة. التعليق الآخر أقول أسلوب التعميم في الجواب غير سليم، وعادة ما يدل على الجهل أو على المكر والتدليس. فليس كل الشيعة يقولون بما يدعيه المجيب. أما يقول ماذا قال؟ قال أما الشيعة فينازعون في إمارة أبي بكر ويعدونها اغتصابا. أقول فعلى الأقل الشيعة الزيدية لا يقولون بهذا الكلام، ومن الواضح أيضا أنه لا يوجد انصراف للشيعة الإمامية في كلامه، أنه لا يوجد انصراف، حتى لا يقال بأنه يقصد بالكلام الشيعة الإمامية الاثني عشرية. فإجابة ولدفع هذه الشبهة أو لهذا القول أو إن قلت، أقول من الواضح أنه لا يوجد انصراف للشيعة الإمامية الاثني عشرية من الكلام. لماذا لا يوجد انصراف؟ لوجود غيرهم من الشيعة يقولون بما يدعيه المجيب، أي يقولون بأن الخلافة لعلي عليه السلام وقد اغتصبت من علي. يوجد غير الشيعة الإمامية الاثني عشرية، إضافة إلى أن السنة أيضا يقولون بالأئمة الاثني عشرية، أي يقولون بالأئمة الاثني عشر. إذن السنة إذن يقولون بالأئمة الاثني عشر، والمجيب نفسه ذكر في جوابه تحديد وتشخيص الأئمة الاثني عشر أو الاثني عشرية. إذن والمجيب نفسه ذكر في جوابه تحديد وتشخيص الأئمة الاثني عشر عن السنة، وما هو رأي العلماء في الأئمة الاثني عشر وتطبيق هذا العنوان الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أقول ومثل هذا الأسلوب في الجواب الذي يقلدون فيه ابن تيمية يراد منه التشويش على فكر المتلقي، يراد منه التشويش على فكر المتلقي وتشويهه، فلا بد من التنبه والوعي لمثل هذه الأساليب كي لا تختلط الأمور على القارئ والسامع والمطلع. يكمل الإجابة، أجاب على الشطر الأول، الآن يكمل الإجابة يقول وأما ما ينسبه الشيعة إلى أهل السنة من عجزهم عن الإجابة عن معرفة الأئمة الاثني عشر الذين وردوا في كتاب البخاري فهذا ليس صحيحا، فإن أهل السنة تكلموا في بيان هذا الحديث والجمع بينه وبين غيره من الأحاديث على ما سننقله قريبا، لكن يجب أن يعلم أنه أو يجب أن يعلم أنه لا علاقة لهؤلاء المذكورين في الحديث بما يعتقده الشيعة في أئمتهم، وبيان ذلك كما يلي. أيضا عبر مسبقا عما في داخله وقطع الطريق على المتلقي، قطع الطريق على المتلقي في بداية الأمر، هيئ ذهن المتلقي إلى أن القضية هي قضية طائفية، فأقحى اقتحم اسم الخليفة الأول في المقام وتحدث عن قضية طائفية وخلاف طائفي وتتحول إلى قضية شخصية بعيدة عن العقل والتفكير المنصف والجواب المنصف. وأيضا أتى هنا أيضا قطع مسبقا بأن الحديث عن الاثني عشر يعرف بأن الحديث عن الاثني عشر سينصرف إلى ما يقوله الشيعة، سيجعل المتلقي يفكر بما يقول الشيعة، سيجعل المتلقي يكون في حيرة وحيرة، يكون في دهشة عندما يعلم بأنه من الصغر إلى أن صارت هذه الثورة المعلوماتية، هذا الانترنت الذي فتح التواصل وطرق الاتصالات الأخرى التي فتحت التواصل بين الناس، بدأ يسمع الآن هذا التحجير الفكري والديكتاتورية الفكرية والتسلط الفكري والفرعونية الفكرية التي لا تسمح للناس أن يروا إلا ما يرى الفرعون. انتهت هذه إلى حد كبير، بدأت الناس تتلقى، بدأت تسمع، بدأت تطلع. الآن هذا تربى من الصغر إلى أن واجه هذه المفاجأة في قضية الاثني عشر عندما دخل في نقاش مع بعض الأشخاص من الشيعة أو من السنة، ممن يقول ويلتزم بأقوال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويفتخر بالالتزام بأقوال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويعمل على تطبيق ما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومن هذه التطبيقات عنوان المهدي وعنوان الاثني عشر إماما أو خليفة. إذن يؤمن بهذا وبعد هذا يأتي إلى التطبيق، هل ينطبق على هذا، على زيد أو على عمرو، على بكر أو على خالد أو على غيرهم من الأشخاص. أما الخط الثالث، الخط الإقصائي، الخط التكفيري، الخط التسلطي، لا يسمح بهذا. فماذا يفعل؟ يقطع هذه القضية، يبتر هذه القضية، يدفن هذه القضية، فلا يذكر عنوان الاثني عشر أصلا، كما أنه بتر عنوان المهدي من أساسه. والقضية سهلة كما هو، كما يطبق الآن أي تجمع، أي مجتمع، أي سوق، أي مقهى، أي جامع، أي تكية، أي حضرة صوفية، أي دائرة، أي وزارة، أي ملعب، أي قاعة رياضية، أي مكان، أي تجمع، بكل سهولة تأتي المفخخة، الجسد المفخخ، العبوة، السيارة، الدراجة، الدابة، وتفجر الناس ويفتخرون بما يفعلون، زلزلوا الأرض على من تحت أقدام الأبرياء الرافضة أو الصوفية أو الأشاعرة أو الزيدية أو الحوثية أو المرتدين من هذا البلد أو ذاك، أو من الصحوات أو الملاحدة أو غيرها من عناوين، يفتكون بالأبرياء ويفتخرون بهذا. لاحظ الفرق في الجانب الأخلاقي بينهم وبين اليهود وبين النصارى، بين قوى الاستعمار. قوى الاستعمار ترتكب الجريمة لكن تعمل بكل وسيلة وتزخر كل الإعلام من أجل أن تنفي الجريمة وتنفي التهمة عن نفسها، لا تفتخر بما تقوم به من جريمة بل تتبرأ من الجريمة وترمي التهمة على الغير. أما هؤلاء التكفيريون، هؤلاء الدواعش، هؤلاء المارقة، ماذا يفعلون؟ يفجرون بالأبرياء ويفتخرون بهذا. هذا هو الفرق بين من يدعي الإسلام، بين من مرق عن الإسلام، بين من خرج على الإسلام ومرق على الإسلام وصار شينا على الإسلام وصار وبالا على الإسلام. ليس فقط نقارن هذا مع المسلم، مع المسلم الحقيقي، مع المؤمن الحقيقي، مع السني، مع الشيعي، لا نقارن مع هذا، وإنما نقارن هذا مع قوى الاستعمار، مع المستعمرين، مع المستغلين، مع الجيوش الكافرة ترتكب الجريمة لكن تتبرأ منها. أما هؤلاء فيرتكبون الجرائم ويفتخرون بها. أقول يكمل الإجابة، وأما ما ينسبه الشيعة إلى أهل السنة من عزهم عن الإجابة عن معرفة الأئمة الاثني عشر الذين وردوا في كتاب البخاري فهذا ليس صحيحا، فإن أهل السنة تكلموا في بيان هذا الحديث جمع بينه وبين غيره من الحديث على ما سننقله قريبا، لكن يجب أن يعلم أنه لا علاقة لهؤلاء المذكورين في الحديث بما يعتقده الشيعة في أمتهم، وبيان ذلك كما يلي. يقول روى البخاري، لا زال الكلام مع المجيب، لا زال الكلام مع الفتوى. يقول روى البخاري في صحيحه في باب الاستخلاف من كتاب الأحكام عن جابر بن سمرة قال، إذن عن جابر بن سمرة الرواية في البخاري، يقول سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول يكون 12 أميرا، يكون 12 أميرا. فقال كلمة، أي فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال كلمة لم أسمعها. الراوي من؟ جابر يقول، يقول سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول يكون 12 أميرا، فقال صلى الله عليه وآله وسلم كلمة لم أسمعها، فقال أبي، أبوها أي سمرة، فقال سمرة، فقال أبي إنه قال كلهم من قريش، كلهم من قريش. أما ماذا بهم هؤلاء الاثنى عشر؟ البخاري لم يبين أي شيء عن الاثنى عشر، فقط قال يكون 12 أميرا كلهم من قريش. ماذا بهم؟ لا يوجد ما يدل على صفة لهؤلاء. الآن ينتقل إلى روايات في مسلم، لا زال كلام مع المجيب. طبعا هذا الذي ذكره يقول هذا الحديث رواه مسلم والترمذي وأبو داود إضافة إلى البخاري. وأيضا يقول ولفظ مسلم، ماذا يقول مسلم؟ يقول إن هذا الأمر لا ينقضي حتى يمضي فيهم 12 خليفة كلهم. طبعا إذا يكمل نفس الكلام، لم أسمع أو لم ألتفت إلى الكلمة أو من هذا المعنى، حتى يقول كلهم من قريش، يسمع من أبيه بأنها التكملة هي كلهم من قريش. إذن الحديث يكون لفظ مسلم إن هذا الأمر لا ينقضي حتى يمضي فيهم 12 خليفة كلهم من قريش. اللفظ الآخر أيضا في مسلم، لا يزال أمر الناس ماضيا ما وليهم 12 رجلا أيضا كلهم من قريش. وأيضا في لفظ مسلم يقول لا يزال الإسلام عزيزا إلى 12 خليفة أيضا كلهم من قريش. وأيضا أنا أضيف أقول لا يزال هذا الأمر عزيزا إلى 12 خليفة كلهم من قريش. يقول في لفظ آخر للمجيب، يقول في لفظ آخر لا يزال هذا الدين عزيزا منيعا إلى 12 خليفة. التفت جيدا. إذن ما يرويه مسلم وما يرويه غير مسلم فيه هذه العبارة، لا يزال هذا، لا يزال، لا يزال، لا يزال هذا الدين، لا يزال هذا الأمر، لا يزال الإسلام، لا يزال أمر الناس ماضيا، إن هذا الأمر لا ينقضي. التفت، هذه العبارة، هذا المعنى غير موجود عند البخاري. البخاري لم يبين أي شيء عن الاثني عشر، ساق الحديث وليس فيه أي خصوصية. ماذا بهم هؤلاء الأمراء؟ يقول يكون 12 أميرا كلهم من قريش. ماذا بهم؟ متى يكونون؟ ماذا بهم؟ على خير، على شر، أئمة خلفاء، أئمة هدى، أئمة ضلال، أئمة يقودون إلى الجنة، أئمة يقودون إلى النار. ماذا بهم؟ ما هو العصر الذي سيستغرقه وجود هؤلاء؟ ومتى سيوجدون؟ لا يوجد أي خصوصية في الحديث. إذن يقول في الإجابة، يقول قلنا آخرا، يقول في رواية أبي داود لا يزال هذا الدين قائما حتى يكون عليكم 12 خليفة كلهم تجتمع عليه الأمة. في الإجابة يكمل يقول وقد اختلف العلماء في تعيين 12 خليفة المذكورين في الحديث. يقول وأرجح الأقوال في ذلك ما قاله القاضي عياض رحمه الله. طبعا كلهم مقلدة، علماء هذا الزمان كلهم مقلدة. نحن نتمنى وندعو من هذا المقام، ندعو علماء السلفية بالذات بالخصوص، يعني علماء السلفية ليتحرروا من قيود ابن تيمية. لا يوجد عندهم عالم يستغل هذا الموقف السياسي أيضا من خلالهم أو من خلال هذا المكان أيضا للحكام الذين يتبنون الفكر السلفي أو يحتضنون الفكر السلفي أو يؤيدون الفكر السلفي أو لهم تأثير على الفكر السلفي. الوضع تغير والجانب السياسي تغير ووجود الفكر السلفي أي التيمي الإقصائي. فنحن نحترم الأفكار ونحترم الجميع، لكن نتحدث عن الفكر السلفي التيمي الإقصائي التكفيري. أقول ألا يوجد علماء ضمن هذه الفترة الزمنية وأنتم تنتقدون التقليد؟ ووجدت عبر التاريخ خاصة في التاريخ المعاصر بعض المحاولات من بعض العلماء للتحرر من قيود ابن تيمية وتقليد ابن تيمية، لكن كانت محاولات ضعيفة ولم يكن الوضع السياسي مهيئا لإبراز مثل هذه المحاولات. فنصيحة للحكام لذوي القرار أنهم يعني عليهم أن ينفتحوا إلى باقي الأفكار وإلى باقي المذاهب، على أقل تقدير إلى الفكر السلفي الآخر الوسطي المنفتح الحقيقي الأقرب إلى الواقع، الذي يحترم الآخرين، الذي لا يقصي الآخرين، الذي لا يكفر ولا بيحدماء الآخرين. الوضع السياسي، الظروف السياسية، الوضع الدولي، الظروف الدولية الآن مختلفة. الآن الفكر السلفي الإقصائي التكفيري انتهى دوره، هذه المرحلة ليست مرحلته. فمن أراد أن يحافظ على دولته، على حكومته، على سلطته، على نفسه، على عائلته الحاكمة، عليه أن ينفتح على الآخرين. هذا هو وقت الانفتاح. إذن أقول أو يقول المجيب: وقد اختلف العلماء في تعيين 12 خليفة المذكورين في الحديث. يقول: وأرجح الأقوال في ذلك ما قاله القاضي عياض رحمه الله. التفت كل ما يأتون من أجوبة هو عبارة عن تقليد. يقول: ويحتمل إذن يأتي برأيه هو يوجه أرجح الأقوال في ذلك ما قاله القاضي عياض. لماذا قال أرجح الأقوال؟ سنعرف لماذا قال هذا المجيب أن هذا هو أرجح الأقوال. وأرجح الأقوال في ذلك ما قاله القاضي عياض رحمه الله. ويحتمل أن يكون المراد أن يكون الاثنى عشر في مدة عزة الخلافة وقوة الإسلام واستقامة أموره والاجتماع على من يقوم بالخلافة. إذن ذكر هذه العناوين: عزة الخلافة، قوة الإسلام، استقامة أموره، والاجتماع على من يقوم بالخلافة. يقول: ويؤيده هذا الكلام لمن؟ للقاضي. يقول: هو القاضي عياض أعطى محتملات. التفت جيدا، القاضي عياض أعطى عدة محتملات، لكن التصرف الذي يصدر من أساس يرجع إلى الجهل أو يرجع إلى نوع من التدليس. القاضي عياض المفروض هي العبارة واضحة، لكن يعني تمر على الناس. القاضي عياض أعطى عدة محتملات، وهذا أحد المحتملات، محتمل أول ومحتمل ثاني ومحتمل ثالث، احتمال هذا هو يكون هو المحتمل الثالث. لكن ماذا يقول المجيب؟ المجيب ظاهر كلام المجيب أو يريد المجيب أن يوهم المقابل بأن هذا هو اختيار القاضي عياض، وليس هذا هو الحق، وليس هذا المختار للقاضي عياض. ماذا قال؟ التفت حتى إلى عبارة القاضي عياض، ماذا يقول؟ يقول: ويحتمل أن يكون المراد أن يكون الاثنى عشر في مدة عزة الخلافة وقوة الإسلام واستقامة أموره والاجتماع على من يقوم بالخلافة. ويؤيده قوله في بعض، لاحظ قال ويؤيده قوله في بعض الطرق كلهم تجتمع عليه الأمة، وهذا قد وجد في من اجتمع عليه الناس إلى اضطراب أمر بني أمية ووقعت بينهم الفتنة زمن الوليد بن يزيد، فاتصلت بينهم، أي اتصلت ظهر الكلام، اتصلت الفتنة بينهم، بقيت الصراعات بينهم إلى أن قامت الدولة العباسية فاستأصلوا أمرهم. وهذا العدد موجود صحيح إذا اعتبر، وقد يحتمل وجوها أخر، والله أعلم بمراد نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. انتهى كلام عياض. إلى أن يقول أيضا في الجواب، يقول: قال الحافظ ابن حجر، بعدين ذكر المجيب، بعدين ذكر كلام القاضي عياض. يقول: قال الحافظ ابن حجر بعد نقل كلام القاضي وكلام لابن الجوزي، إذن القاضي أعطى عدة محتملات، وابن الجوزي إذن أعطى عدة محتملات. وإن شاء الله إذا بقيت الحياة وبقينا وصارت فرصة، إن شاء الله سنرجع إلى هذا المورد الذي يذكره ابن حجر. ستتفاجؤون ونتفاجأ معكم بما ذكر من محتملات من قبل القاضي ومن قبل ابن الجوزي، وسنعرف لماذا اختاروا هذا المحتمل دون باقي المحتملات، لماذا المجيب اختار هذا المحتمل دون باقي الاحتمالات، ولماذا ابن حجر اختار هذا المحتمل. يقول: قال الحافظ ابن حجر رحمه الله بعد نقل الكلام القاضي وكلام لابن الجوزي، يقول: وينتظم من مجموع ما ذكراه أوجه أرجحها الثالث من أوجه القاضي. لاحظ أن المجيب ماذا فعل؟ قلد ابن حجر بكل سهولة، قال: وأرجح الأقوال في ذلك ما قاله القاضي عياض رحمه الله، ونقل قول القاضي عياض. لماذا قال هذا؟ لأن ابن حجر قال هذا. ابن حجر يمثل الخط التيمي، وانتهى الأمر. يقول: وينتظم من مجموع ذلك ابن حجر، يقول: وينتظم من مجموع ما ذكراه أوجه أرجحها الثالث من أوجه القاضي لتأييده بقوله في بعض طرق الحديث الصحيحة كلهم يجتمع عليه الناس،
وإيضاح ذلك أن المراد التفت جيدا فقط يعني إشارة سريعة يقول لتأييده، لاحظ لتأييده تأييد وليس للدلالة للدليل عليه أو لما يدل عليه أو للتأكيد عليه، لا وإنما يقول يوجد مؤيد، يعني مع الأخذ بنظر الاعتبار أن باقي الأوجه التي ذكرها القاضي أو ذكرها ابن الجوزي على الأقل تقدير يوجد أوجه أخرى، قسم من الأوجه، بعض الأوجه الأخرى التي ذكرها القاضي وذكرها ابن الجوزي أيضا فيها مؤيد، بل فيها دليل لنترك لا تكون عبارة عن دليل وإنما تكون مؤيدا. إذن باقي الأقوال باقي المحتملات أيضا فيها مؤيد ذكر ابن الجوزي أو القاضي لباقي لمحتملات أخرى ذكر مؤيدا لها. إذن لماذا أخذت هذا المحتمل تقول لتأييده بقوله؟ يوجد محتمل آخر ومحتمل آخر أيضا فيه تأييد، أيضا لماذا لم ترجح ذاك أيضا لتأييده بقوله كذا؟ إذن يقول وينتظم من مجموع ما ذكراه أوجه أرجحها الثالث من أوجه القاضي، من أوجه القاضي عياض لتأييده بقوله في بعض طرق الحديث الصحيحة كلهم يجتمع عليه الناس، وإيضاح ذلك أن المراد بالاجتماع المراد بالاجتماع انقيادهم لبيعته، والذي وقع أن الناس اجتمعوا على الالتف جيدا. يقول لماذا قال هذا؟ يوجد حديث صحيح يتحدث عن هذه العبارة عن هذا المعنى كلهم يجتمع عليه الناس، يقول وإيضاح ذلك أن المراد بالاجتماع هو انقيادهم لبيعته. لاحظ اختصر هذا الأمر، يقول وإيضاح ذلك أن المراد بالاجتماع المراد بالاجتماع انقيادهم أن المراد بالاجتماع انقيادهم لبيعته، والذي وقع أن الناس اجتمعوا على أبي بكر ثم عمر ثم عثمان، يعدد هذه العناوين المحتملة الانطباق. التفت جيدا، نرجع إلى كلام حتى تعرف يعني كيف يفكر التيمية، كيف يسوق التيمية الأدلة ويلغم الدليل والعبارة من أجل الحكم المسبق الذي يتمسكون به مهما كان، حتى لو كانت الجرأة على الذات الإلهية هو عنده حكم مسبق عليه أن يصب كل شيء من أجل أن يحقق هذا الحكم وأن يؤسس لهذا الحكم. التفت ماذا قال القاضي عياض؟ قال ويحتمل أن يكون مراد أن يكون 12 في مدة عزة الخلافة وقوة الإسلام واستقامة أموره والاجتماع على ما على من يقوم بالخلافة. إذن عزة خلافة، قوة إسلام، استقامة أموره، واجتماع على من يقوم بالخلافة. طبعا هذه هو ضمن هذا المحتمل الذي ذكره القاضي. هنا ماذا اختصر حتى يخلص من باقي الأمور، يعني حتى لا ندخل بأنه مثلا نسأل كيف استقامة الأمور الآن؟ عزة الخلافة قلنا بالتسلط والإجرام والإرهاب ممكن تكون عزة لأي حكومة من الحكومات، والحكومات الدكتاتورية كما هو واضح ثبتت عندها القوة والعزة. فإذا نقول عزة الخلافة تثبت، عزة الحكم وقوة الحكم وإرهاب الحكم يثبت، وقوة الإسلام واستقامة أموره والاجتماع على من يقوم بالخلافة. إذن كيف تتحقق قوة الإسلام؟ هل بالبطش والإرهاب والمكر والتآمر والتدخل في الآن في المصطلحات تدخل في شؤون الدول وشن الحروب والتأسيس للقتال بين الشعوب، وكيف تستقيم الأمور أمور الدين أو أمور الإسلام؟ وبعد هذا يقول الرابع أي الشيء الآخر والشرط الرابع هو الاجتماع على من يقوم بالخلافة. هذه إذن عندي عزة خلافة، قوة إسلام، استقامة أموره، اجتماع على من يقوم بالخلافة. أتى ابن حجر ماذا قال؟ قال يرجح الوجه الثالث. لماذا؟ يقول لتأييده بقوله في بعض طرق الحديث الصحيحة كلهم يجتمع عليه الناس. إذن أخذ فقط الشرط الرابع، قال والاجتماع على من يقوم عليه بالخلافة، أما باقي الأمور فتركها لأنها تكون قابلة للنقاش. فأتى بهذه الحصة بهذا الشرط بهذه الجزئية، وأيضا هو ذكره على نحو التأييد، نؤكد على أنه عبارة عن مؤيد. يقول لتأييده بقوله في بعض طرق الحديث الصحيحة كلهم يجتمع عليه الناس، يقول وإيضاح ذلك أن المراد بالاجتماع، إذن ما هو المراد بعزة الخلافة وقوة الإسلام واستقامة أموره؟ هذه لا علاقة له بها، تمسك بالإجماع والاجتماع على من يقوم بالخلافة. يقول وإيضاح ذلك أن المراد بالاجتماع انقيادهم لبيعته، والذي وقع أن الناس اجتمعوا على من، لاحظ يعدد الآن، على أبي بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، هؤلاء كم؟ هؤلاء أربعة، إلى أن وقع أمر الحكمين في صفين، التفت إلى أن وقع أمر الحكمين في صفين، فسمي معاوية يومئذ بالخلافة. ما علاقة هذا بالخلافة؟ يعني ما هذا التفصيل؟ هل يحتاج أن يذكر صفين؟ الآن ذكر أبا بكر وذكر عمر وذكر عثمان وذكر علي، لم يذكر معهم ولم يقن معهم أي معنى آخر، لم يذكر معهم أي تفصيل، لا قول عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا حادثة في زمن من سبقه من الخلفاء، ولا حادثة وقعت عند التعيين والتنصيب، ولا هيئة البيعة التي وقعت عليهم التي لها خصوصية عند كل منهم عندما وقعت البيعة له، لم يذكر أي شيء هنا. لكن عندما أتى يا معاوية يقول إلى أن وقع أمر الحكمين في صفين فسمي معاوية يومئذ بالخلافة، ما علاقة هذا؟ هل صار خليفة؟ لم يسكت إلى هذا. يقول ثم اجتمع الناس على معاوية عند صلح الحسن. إذن أعطى لمعاوية ميزتين خاصتين، أو الأولى قال سمي بالخلافة عندما وقع أمر الحكمين في صفين، وبعد هذا اجتمع الناس على معاوية عند صلح الحسن، حتى لم يتحدث عن اجتماع الناس على الخليفة الأول أو الثاني أو الثالث أو الرابع، فقط مع معاوية، هذا هو انتهى الأمر. هذا الخط الثالث الذي نتحدث عنه، تعرف هذا الخط من لحن القول، يحتاج إلى شيء من العقل والاتزان والإيمان وشيء من التقوى تميز الحق عن الباطل. إذن يقول فسمي معاوية يومئذ، إذن يقول ثم إلى أن وقع أمر الحكمين في صفين فسمي معاوية يومئذ بالخلافة، ثم اجتمع الناس على معاوية عند صلح الحسن، ثم اجتمعوا على ولده يزيد، ثم اجتمعوا على ولده يزيد، ولم ينتظم للحسين، ولم ينتظم للحسين أمر، بل قتل قبل ذلك. ثم لما مات يزيد وقع الاختلاف إلى أن اجتمعوا على عبد الملك بن مروان بعد قتل ابن الزبير، ثم اجتمعوا على عبد الملك بن مروان بعد قتل ابن الزبير، ثم اجتمعوا. إذن ماذا عندي؟ صار عندي الخلفاء الأربعة ومعاوية خامسا، التفت جيدا، ومعاوية خامسا، الإمام الحسن خارج قوس، ولم ينتظم الإمام الحسين، أيضا الإمام الحسين خارج قوس، إذن فقط صفيت على صفة القضية على أمير المؤمنين علي سلام الله عليه. هذه مكرمة من التيمية عندما أدخلوا علي عليه السلام ضمن الخلفاء، يوجد خط هم هنا يحتمل أن يكون إدخال علي هو على نحو الحياء، وإنما يوجد خطوط عندهم تخرج علي أصلا من عنوان الإيمان فضلا عن عنوان الخلافة والإمامة والولاية. إذن يقول ثم اجتمعوا على ولده يزيد ولم ينتظم للحسين أمر، بل قتل قبل ذلك، ثم لما مات يزيد، إذن عندي أربع خلفاء ومعاوية خامسا ويزيد سادسا، أمير المؤمنين يزيد ولي الأمر يزيد الخليفة يزيد، هذا هو السادس. يقول ثم اجتمعوا، ثم لما مات يزيد وقع الاختلاف إلى أن اجتمعوا على عبد الملك بن مروان، هذا هو السابع، عبد الملك بن مروان بعد قتل ابن الزبير، ثم اجتمعوا على أولاده الأربعة، الوليد ثم سليمان ثم يزيد ثم هشام، إذن عندي سبعة وهنا أربعة، صار 11. يقول وتخلل بين سليمان ويزيد عمر بن عبد العزيز، كم صاروا؟ صاروا 12، 12 إماما. إذن من هو المهدي منهم؟ من هو مهدي هذه الأمة؟ من يعرف؟ الخلفاء الأربعة، معاوية، يزيد، عبد الملك بن مروان، أولاد عبد الملك الوليد سليمان يزيد هشام، وبينهم وتخلل بين سليمان ويزيد عمر بن عبد العزيز. من المهدي عندهم؟ عمر بن عبد العزيز؟ الجواب خاطئ. إذن من يكون عندهم المهدي؟ هو هشام. يقول أولاد عبد الملك هم الوليد ثم سليمان ثم يزيد ثم هشام، ويقول عمر بن عبد العزيز يكون بين سليمان ويزيد، إذن يكون تسلسل الوليد ثم سليمان ثم عمر بن عبد العزيز ثم يزيد ثم هشام، إذن هشام هو التسلسل 12. سنعرف قوة الفكر والذهن عند ابن حجر، عند التيمي الناصبي ابن حجر على ما يقول في الأئمة 12. إذن هؤلاء انتهى الأمر إلى هنا؟ لم ينتهي، الله سبحانه وتعالى شاء أن يكشف هذا الأمر. يقول فهؤلاء سبعة بعد الخلفاء الراشدين. من هؤلاء السبعة ومن هم الخلفاء الراشدون؟ هل الأربعة أو معهم معاوية؟ لا نعرف. الآن لنحسب، إذا لنحسب هذه الأمر، نحسب هذه القضية وهذه المعادلة، إذا الخلفاء الأربعة من بعدهم معاوية ويزيد وعبد الملك وثلاثة وأربع أولاد من عبد الملك، ابناء عبد الملك هذه سبعة، وعمر بن عبد العزيز ثمانية، إذن بعد الخلفاء الراشدين الأربعة عندي ثمانية ليس سبعة، إذن نعيد المعادلة. إذن ماذا يقصد الخلفاء الراشدون؟ هم الخلفاء الأربعة ومعاوية خامسا صاروا خمسة، ما بعد الخمسة من يأتي؟ يزيد، عبد الملك، أبناء عبد الملك أربعة صاروا ستة، وعمر بن عبد العزيز السابع صاروا سبعة. لكن أين يقع هنا؟ يقع في معادلة، في بديهية، في بديهة، في ضرورة رياضية لم يفلح في معرفة النتيجة فيها. إذا عندي خمسة وهنا سبعة يكون المجموع، يكون المجموع 12. إذن عندي إلى هشام وبوجود عمر بن عبد العزيز المجموع عندي 12. إذن الوليد بن يزيد ما هو تسلسله؟ سيكون ليس 12 يا ابن حجر، تقول الثالث والثالث عشر هو الوليد بن يزيد، لكن هذه الخلطة هل يدخل معاوية ضمن الخلفاء الراشدين أو لا يدخل ضمن الخلفاء الراشدين؟ هذه أربكة التفكير وأفقدت التوازن. قضية لا تستقيم. واطلعوا على ما يذكر من أقوال بخصوص تطبيق الاثني عشر، أقوال كثيرة وأقوال مضحكة وبعض الأقوال مخزية. إذن نرجع إلى قول ابن حجر، نحن مع ابن حجر، واحد زائد واحد يساوي واحد، واحد زائد واحد يساوي ثلاثة. لا بس نسير مع التيمية بهذه المعادلة. إذن نقول نسير معهم، كيف حسب هذه القضية؟ كيف عد هذه القضية والثلاثة عشر جعلها 12؟ لا نعرف، هذه بينه وبين الله، ربما معادلة ستظهر لاحقا أصل هذه سيظهر لاحقا أصل هذه المعادلة. إذن يقول والثاني عشر هو الوليد بن يزيد بن عبد الملك، اجتمع الناس عليه لما مات عمه هشام فولي نحو أربع سنين ثم قاموا عليه فقتلوه. إذن من هو المهدي عند ابن حجر؟ المهدي مهدي الأمة. ربما أيضا سيأتي كلام يقول هؤلاء خلفاء غير المهدي، غير عنوان المهدي وغير المهديين الذي سيأتي. هذا نقاش وهذه أطروحة وهذا قول، لكن الرد عليه هو رد بسيط وسهل، لأنه لا تقوم الساعة إلا بوجود الاثني عشر من قريش، فكيف يأتي مهدي بعد هؤلاء؟ هذا يحتاج إلى أيضا بعض النقاش والتفصيل، نطرح هذه المسألة إن شاء الله في موارد أخرى. يقول إذن من عنده خاتم الخلفاء الراشدين الهادين المهديين؟ من هو؟ الوليد بن يزيد بن عبد الملك. إذن ما هو المقياس عنده؟ يقول اجتمع الناس عليه، أهم شيء عنده اجتماع الناس، أما كيف يتحقق الاجتماع؟ لا نعرف. الناس لم تجتمع على رب العالمين، على رب العبادة، لاجتمعت الناس أكثرهم للحق كارهون. أكثر الناس الآن، أي تعداد ادخل واسأل أي إنسان ستجد بأن أعداد الملحدين والمنحرفين عن رب العالمين، عن الله سبحانه وتعالى، المخالفين لله ولتعاليم الله والمبغضين لله أضعاف 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 المؤمنين الموحدين، لا يوجد مقارنة. فكيف تجتمع الناس على شخص؟ وما هي صيغة الاجتماع؟ احتمال هذه من هذه الصيغة هي كانت عندهم انتخابات، كما كان عندنا انتخابات سابقا والآن عندنا انتخابات، أنه تكون النسبة مثلا 101% أو لا يخرج إلا مثلا 20% يخرجون، المراكز الانتخابية فارغة وخاوية وخالية، وبعد هذا تأتي يقول نسبة المشاركة هي عبارة عن 60%. من أين أتت الأوراق وكيف دخلت الأوراق وكيف صعدت النسبة؟ ربما عندهم صناديق اقتراع وانتخاب وصناديق مبايعة ويبايعوا، فيتحقق اجتماع الناس والانتخاب بالإجماع للخليفة ومنهم الوليد بن يزيد بن عبد الملك. يقول وانتشرت الفتن، لا زال الكلام في الجواب، يقول وانتشرت الفتن وتغيرت الأحوال من يومئذ، ولم يتفق أن يجتمع الناس على خليفة بعد ذلك، لأن يزيد بن الوليد الذي قام على ابن عم الذي قام على ابن عمه الوليد، إذن عندي الوليد بن يزيد هو الذي صار خليفة، فثار عليه يزيد بن وليد، يقول لأن يزيد بن الوليد الذي قام على ابن عمه الوليد بن يزيد لم تطل مدته بل ثار عليه قبل أن يموت ابن عم أبيه مروان بن محمد. يقول بل ثار عليه قبل أن يموت ابن عمه. إذن هذه فترة, يقول فترة يزيد بن الوليد الذي ثار على الوليد لم تطل فترة الحكم. لماذا؟ لأنه ثار عليه قبل أن يموت, ثار عليه ابن عمه ابن عم أبيه مروان بن محمد بن مروان, مروان الحمار الملقب بالحمار. ويقول ابن عمه ابن عم أبيه مروان بن محمد بن مروان, ولما مات يزيد ولي أخوه إبراهيم فغلبه مروان ثم ثار على مروان بن العباس إلى أن قتله, ثم كان أول خلفاء بن العباس أبو العباس السفاح. التفت جيدا كيف دخل الآن ابن حجر حتى يطبق ما عنده. لاحظ هذه الفكر, هذا الفكر, هذا القفل والطبع والرين والتحجر نحو الأمويين. لاحظ كيف ينظر في الجانب الأموي, ما تحدث عن معاوية عن عبد الملك أبناء عبد الملك, دخل في تفصيل, تفصيل الحالات, تفصيل أشخاص, وبدأ يتحدث عن حاله ما قبل عن الصلح, عن فترة الصفين والتحكيم, تحدث عن فترة انعقاد بيعة وقبل انعقاد البيعة, عن هذا الشخص وعن ذاك الشخص بالأسماء تحدث عن هذا. أما عندما أتى إلى الدولة العباسية حتى يقصي الدولة العباسية, حتى يتم عندهم التطبيق على الأمويين ويقطع الأمر على المقابل, أتى تعامل مع العباسيين كشخص واحد, كحقبة زمنية واحدة, عبارة عن يوم واحد, عبارة عن ساعة واحدة, عبارة عن لحظة واحدة, لم ينظر فيها إلا الجانب السلبي حتى يقول لم تتحقق هذه العزة, أو لم تتحقق البيعة بالإجماع, لم يتحقق قوة للمسلمين وانتشار للمسلمين, ولا يوجد فتح بلدان, ولا يوجد عزة, ولا يوجد غير هذا من الشروط التي ينطبق عليها أو التي تنطبق على الأئمة أو الخلفاء الاثني عشر. التفت كيف ينظر إلى الجانب, إلى الدولة العباسية. يقول ثم كان أول خلفاء بن العباس أبو العباس السفاح, ولم تطل مدته مع كثرة من ثار عليه, ثم ولي أخوه المنصور فطالت مدته, لكن خرج عنهم المغرب الأقصى باستيلاء المروانيين على الأندلس. لاحظ أبو العباس السفاح يقول خلفاء من خلفاء بن العباس, يقول ولم تطل مدته مع كثرة من ثار عليه. إذن هل يطول المدة, هل المدة وطول المدة أثر في تحقق الخلافة؟ هل الفترة هذه لها محدودية؟ ما هي الحد الأدنى من الفترة الزمنية يحكم بها حتى يدخل ضمن منافسة الاثنى عشر؟ هل يوجد محدودية عبارة عن كم عام حتى يدخل هذا في تنافس ابن حجر ونناقش فيه؟ يقول ولم تطل مدته مع كثرة من ثار عليه. إذن وكم ثار على يزيد؟ لكن نظرة إلى الأمويين غير النظرة إلى العباسيين. أنت يقول ولم تطل مدته مع كثرة من ثار عليه, ثم ولي أخوه المنصور, الآن يقول فطالت مدته. إذن هنا انتهينا من مشكلة المدة. يقول فطالت مدته, لكن أين الخلل هنا عنده؟ يقول لكن خرج عنهم المغرب الأقصى باستيلاء المروانيين على الأندلس. إذن طالت المدة, إذن انتهينا من هذا. إذن يوجد فترة لم يخرج عنهم المغرب الأقصى. إذن ماذا تسمي هذا؟ إذن المنصور انعقدت له البيعة بالإجماع قبل أن يستولي المروانيين على الأندلس, فهل باستيلاء المروانيين تبطل الخلافة, يبطل الإجماع؟ هذا القياس. يقول ثم ولي أخوه المنصور فطالت مدته, لكن خرج عنهم المغرب الأقصى باستيلاء المروانيين على الأندلس, واستمرت في أيديهم متغلبين عليها إلى أن تسموا بالخلافة بعد ذلك, وانفرط الأمر في جميع أقطار الأرض إلى أن لم يبق من الخلافة إلا الاسم في بعض البلدان أو بعض البلاد, بعد أن كانوا في أيام بني عبد الملك بن مروان يخطب للخليفة أو يخطب للخليفة بجميع أقطار الأرض شرقا وغربا وشمالا ويمينا مما غلب عليه المسلمون. والآن أيضا نسأل, نقول في فترة المنصور ألم يحصل هذا؟ ماذا تقول فيها فترة المنصور؟ إذن ولا يتولى أحد في بلد من البلدان كلها الإمارة على شيء منها إلا بأمر الخليفة. وفي فترة المنصور وفي فترة الدولات العباسية باقي حكام العباسيين قبل أن تضعف الدولة العباسية, هل كانت الإمارة بدون أمر الخليفة؟ يقول ومن نظر في أخبارهم, هذا بن حجر يقول ومن نظر في أخبارهم عرف صحة ذلك. فعلى هذا يكون المراد بقوله ثم يكون الهرج. يقول ومن نظر في, أنا أقول انظروا في أخبارهم, انظروا في أخبار الأمويين وأخبار العباسيين, وقارنوا بين الدولة الأموية والدولة العباسية، من الأثبت ومن التي انتشرت أكثر ومن التي صار فيها اسم الإسلام الظاهري أعمق وأشهر وأقوى؟ راجعوا وأنتم قارنوا هذا الأمر. يقول: ومن نظر في أخبارهم عرف صحة ذلك، فعلى هذا يكون المراد بقوله ثم يكون الهرج، يعني القتل الناشئ عن الفتن وقوعا فاشيا يفشي ويستمر ويزداد على مدى الأيام، وكذا كان والله المستعان. هذا الكلام، هذا الشطر الأخير يجيب على إشكال طرحناه، قلنا سيأتي كلام عنه، لكن لا بأس، هو أجاب عليه ابن حجر. يقول: لاحظ، بعد الاثني عشر إماما الأمويا، بعد هؤلاء يقول الهرج ينتهي، القتل والفتن والشر إلى قيام الساعة. التفتوا جيدا. يقول: فعلى هذا يكون المراد بقوله ثم يكون هرج، يعني القتل الناشئ عن الفتن وقوعا فاشيا يفشي ويستمر ويزداد على مدى الأيام، وكذا كان والله المستعان. انتهى كلام ابن حجر. أقول أولا على المقطع الأخير، أقول: إذا كان الأمر كما تدعون، وأن الخير انتهى بانتهاء الاثني عشر إماما أمويا تيميا، وبقي الشر والفتن والهرج، فعلى ماذا إذن؟ هنا أقول، التفت جيدا على كلام ابن حجر، هذا شيخ، هذا رمز التيمية، هذا من شيوخ، هذا من أقطاب التيمية. ماذا يقول؟ يقول: أقول له على المقطع الأخير، إذا كان الأمر كما تدعون، وأن الخير انتهى بانتهاء الاثني عشر إمام إماما أمويا تيميا، وبقي الشر والفتن والهرج، إذن يبقى هذا ليوم الدين. أقول: فعلى ماذا تخرجون أيها المارقة؟ وأي دولة خلافة تتحدثون عنها أيها المارقة؟ وأي عدل وإقامة حدود تقيمون أنتم؟ هؤلاء هم أئمتكم، يقولون الهرج والمرج إلى يوم القيامة، إلى يوم الدين. إذن لماذا تخدعون أنفسكم وتخدعون الآخرين بدولة الخلافة وإقامة الحدود؟ مجرد سؤال. واختاروا ما تختارون، لا نجبر أحدا على ما نقول. إذن هذا مجرد سؤال. نقول: فعلى ماذا تخرجون أيها المارقة؟ وأي دولة خلافة تتحدثون عنها؟ وأي عدل وإقامة حدود تقيمون؟ وإنا لله وإنا إليه راجعون. ثانيا، هذا أولا قلنا. ثانيا، أمير المؤمنين يزيد رضي الله عنه وعليه الصلاة والسلام خليفة الله ورسوله، وأحد الاثني عشر إماما الذي تنبأ بهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وتنبأ بالخير الذي يحصل بأيديهم وفي ظل حكمهم ودولتهم العادلة. هذا هو أمير المؤمنين يزيد. لنرى مواصفات أمير المؤمنين يزيد. سلام الله عليك يا يزيد، يا أمير المؤمنين، يا خليفة المسلمين، يا أحد الأئمة الاثنى عشر. يقول في سيرة أعلام النبلاء الجزء الرابع الذهبي، يقول: وممن أدرك زمان النبوة يزيد بن معاوية. يزيد بن معاوية ابن أبي سفيان بن حرب بن أمية الخليفة، الخليفة أبو خالد القرشي الأموي الدمشقي، قد ترجمه ابن عساكر وهو في تاريخي في تاريخ الكبير له على هناته، على شروره وفساده. يقول: له على هناته حسنة، له حسنة على شروره وفساده، له حسنة. ما هي الحسنة؟ يقول: وهي غزو القسطنطينية، وهي غزو القسطنطينية، وكان أمير ذلك الجيش، وكان هو أمير ذلك الجيش، وفيهم مثل أبي أيوب الأنصاري. عقد له أبوه بولاية العهد من بعده، فتسلم الملك عند موت أبيه. التفت جيدا، ركز على هذه النقطة. ما هي الحسن عنده؟ غزو القسطنطينية. هذا عندهم هذا هو المهم، هذا هو المقياس. عندما تقرأ ابن تيمية الشيخ، تقرأ لابن تيمية للشيخ ابن تيمية، تجد عنده هذا هو المهم. عنده غزو، عنده حرب، عنده قتال، عنده إرهاب، عنده سفك دماء، عنده قطع رؤوس، عنده تهجير. هذا هو المقياس عندهم. كلما أكثرت بسفك الدماء وفي سفك الدماء وقتل الأبرياء وخوض الحروب وانتهى الأمر، هذا هو المقياس عندهم. يقول: عقد له أبوه بولاية العهد من بعده، فتسلم الملك عند موت أبيه في رجب سنة 60، وله 33 سنة، فكانت دولته أقل من 4 سنين، ولم يمهوه الله على فعله بأهل المدينة. يقول: لماذا قصر الله عمره؟ يقول ولم يمهله الله على لماذا لم يمهل الله على فعله بأهل المدينة لما خلعوه، ارتكب مجزرة بأهل المدينة. ويزيد ممن يقول ويزيد ممن لا نسبه ولا نحبه وله نظراء من خلفاء الدولتين وكذلك في ملوك النواحي بل فيهم من هو شر منه. هذا أيضا مقياس تيمي، يعني عندما يعني تناقش أحد التيمية مثلا تريد أن تقارن بين معاوية وعلي عليه السلام، فعندما تأتي مثلا بفضيلة لعلي غير موجودة عند معاوية ماذا يقول لك؟ يقول لك هذه الفضيلة موجودة عند أبي بكر أو عند عمر أو عند طلحة أو عند الزبير أو عند أبي هريرة، هي المقارنة بين معاوية وعلي. التفت، هذه الانتقائية والعشوائية وهذا الخداع وهذا التقف القفز بين الألفاظ والكلمات والموارد من أجل المغالطة والتشويش والتشويه. هنا أيضا يقول يوجد أسوأ منه، وإذا وجد أسوأ منه هل عندما يوجد الأسوأ يكون هذا حسن؟ ذاك إلى الجحيم وهذا إلى الجحيم. يقول ويزيد ممن لا نسبه ولا نحبه وله نظراء من خلفاء الدولتين وكذلك في ملوك النواحي بل فيهم من هو شر منه. يقول جلس على المنبر وخطب وقال إن أبي كان يغزيكم البحر ويغزيكم، نعم كان يغزيكم البحر ولست حاملكم في البحر. التفت جيدا، أوقف الجهاد، هذا مثل الفتوى التي نفت الجهاد وقالت لا يوجد جهاد في عصر الغيبة، وقال إن أبي كان يغزيكم البحر ولست حاملكم في البحر وإنه كان يشتيكم أو يشتيكم بأرض الروم فلست أشتي المسلمين في أرض العدو. أيضا سقط عنهم جهاد البحر وجهاد الشتاء وجهاد البرد، وكان يخرج أو يخرج العطاء أثلاثا تحصلون على الثلث وأنا أجمعه لكم وأعطيكم كل شيء. فافترقوا يثنون عليه ولا زال كان الذهبي. وعن محمد بن أحمد بن مسمع قال هذا الخليفة، أي خليفة هو؟ أربعة راشدون معاوية يزيد الخليفة السادس خليفة المسلمين الإمام ولي الأمر الذي نبأ به النبي الذي بوجوده عز الإسلام وقوة الإسلام وتمكن الإسلام. يقول واجتمع الناس على بيعته، يقول قال سكر يزيد فقام يرقص فسقط على رأسه فانشق وبدا دماغه. من الذي يقول؟ الذهبي يقول عن محمد بن أحمد بن مسمع قال سكر يزيد فقام يرقص فسقط على رأسه فانشق وبدا دماغه. هذا خليفة المسلمين سلام الله على يزيد. قلت أي الذهبي كان قويا شجاعا ذا رأي وحزم، قوي شجاع ذا رأي وحزم. حتى لا ننسى أيضا الإمام سلام الله عليه أمير المؤمنين عندما وصف المارقة ماذا قال؟ قال زبر الحديد قلوبهم. إذن هل الشجاعة ملازمة للإيمان؟ القوة ملازمة للإيمان والتقوى؟ لا يوجد ملازمة بين هذا وهذا. قلت أي الذهبي كان قويا شجاعا ذا رأي وحزم وفطنة وفصاحة وله شعر جيد وكان ناصبيا فظا. الخليفة أمير المؤمنين ولي الأمر كان ناصبيا فظا غليظا جلفا يتناول المسكر ويفعل المنكر، يتناول المسكر ويفعل المنكر. كان ناصبيا، ما هو الناصبي؟ مبغض علي وأهل بيتي، مبغض النبي وأهل بيتي، مبغض أهل بيت النبي. الناصبي مبغض أهل بيت النبي، مبغض علي، ما هو حكمه؟ ما هي صفته؟ منافق، لا يبغضك إلا منافق. كان ناصبيا والناصبي منافق بإجماع المسلمين، ومن خرج عن هذا الإجماع فليس بمسلم. إذن كان ناصبيا فظا، إذن منافق، وهو خليفة المسلمين وهو أمير المؤمنين وهو الإمام وهو ولي الأمر وهو المفترض الطاعة وهو الذي نبأ به النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو الذي بوجوده على السلطة وعلى الحكم وعلى المنصب وعلى الرئاسة وعلى الخلافة يكون به الإسلام وعز الإسلام. بالناصبي، بالمنافق، بالذي يتناول المسكر ويفعل المنكر، هذا هو الإسلام؟ هل هذا هو النهج المحمدي؟ هل هذا هو السلف الصالح؟ هل هذه هي الصحبة الحق؟ هل هذا هو نهج النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل هذا هو الدين؟ يقول الذهبي يقول وله شعر وكان ناصبيا فظا غليظا جلفا يتناول المسكر ويفعل المنكر، افتتح دولته بمقتل الشهيد الحسين واختتمها بواقعة الحرة فمقته الناس ولم يبارك في عمره، وخرج عليه غير واحد بعد الحسين. التفت، قال خرجوا على المنصور، على العباسي المنصور هناك. التفت هنا ماذا يقول الذهبي؟ يقول وخرج عليه غير واحد بعد الحسين كأهل المدينة قاموا لله وكمرداس بن أدية الحنظلي البصري ونافع بن الأزرق وطواف بن معلة السدوسي وابن الزبير بمكة. يقول هؤلاء خرجوا على يزيد، وماذا لو تعلمون ماذا فعل بواقعة الحرة؟ أباح المدينة 3 أيام، اغتصبوا النساء، قتلوا الصحابة، مئات الصحابة قتلوا بهذه الواقعة. هذه المصادر التيمية تقول مئات الصحابة، والله العالم بواقع الحال، أكثر من 10,000 نفس بريء قتلوا من نساء وأطفال ورجال وشيوخ. يقول عن الحسن، لا زال كلام للذهبي، عن الحسن أن المغيرة بن شعبة أشار على معاوية ببيعة ابنه ففعله، فقيل له ما وراءك؟ التفت، عن الحسن أن المغيرة بن شعبة، التفتوا هذا المغيرة، احفظوا هذا الاسم المغيرة بن شعبة، هذا بالعنوان هذا رهيب رهيب، هذا الدهاء في مغيرة، المغيرة وابن العاص. يقول التفت ماذا؟ التفت أين دهاء المغيرة؟ يقول عن الحسن أن المغيرة بن شعبة أشار على معاوية ببيعة ابنه ففعل، فقيل له ما وراءك يا مغيرة؟ لماذا تدعو إلى بيعة يزيد؟ يقول وضعت رجل معاوية في غرز غي لا يزال فيه إلى يوم القيامة. وضعت رجل معاوية في غرز غي لا يزال فيه إلى يوم القيامة، سن سيئة. يقول وضعته في مأزق، في بئر، في حفرة من حفر جهنم لا يزال الوزر يتحمله إلى يوم القيامة، وصدق بما قال. يقول وضعت رجل معاوية في غرز غي لا يزال فيه، في غرز غي لا يزال فيه إلى يوم القيامة. يقول قال الحسن فمن أجل ذلك بايع هؤلاء أولادهم ولولا ذلك لكان شورا. قال الحسن، لأن الرواية عن الحسن، يقول عن الحسن أن المغيرة بن شعبة أشار على معاوية ببيعة ابنه ففعله، فقيل له ما وراءك؟ قال وضعت رجل معاوية في غرز غي لا يزال فيه إلى يوم القيامة. قال الحسن فمن أجل ذلك بايع هؤلاء أولادهم ولولا ذلك لكان شورا. روى الوليد بن مسلم عن أبي عبيدة مرفوعا قال صلى الله عليه وآله وسلم لا يزال أمر أمتي قائما حتى يثلمه رجل من بني أمية يقال له يزيد، أخرجه أبو يعلى في مسنده. إذن الذهبي يقول روى الوليد بن مسلم عن أبي عبيدة مرفوعا قال، أي مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يقول روى الوليد بن مسلم عن أبي عبيدة مرفوعا قال صلى الله عليه وآله وسلم لا يزال أمر أمتي قائما حتى يثلمه رجل من بني أمية يقال له يزيد، أخرجه أبو يعلى في مسنده. وأيضا يقول يرويه صدق السمين أيضا مرفوعان. وروى العسقلاني، لا زال كلام الذهبي، وروى العسقلاني عن نوفل بن أبي الفرات قال كنت عند عمر بن عبد العزيز فقال رجل، ماذا قال رجل؟ قال أمير المؤمنين يزيد. رجل قال في حضرة عمر بن عبد العزيز عليه السلام. لماذا المارقة لا يحبون عمر بن عبد العزيز؟ لعدله، لا يرضون بالعادل، يريدون من يقتل، من يفتك، من يرهب، من يكفر. التفت هنا، كيف يرضون بعمر بن عبد العزيز وهو لا يرضى بمن يقبل بيزيد؟ التفت، يقول كان رجل، فقال رجل في حضرة عمر بن عبد العزيز، قال رجل، قال ماذا قال رجل؟ قال يريد أن يروي يقول قال أمير المؤمنين يزيد عن يزيد بن معاوية يقول فأمر به فضرب 20 صوتا. عمر بن عبد العزيز أمر هذا الرجل فضربه عزره ضربه 20 صوتا على أي شيء، لأنه أعطى هذه الكنية ليزيد لأنه قال أمير المؤمنين يزيد فعزره ضربه 20 صوتا. انتهى مورد ومقتبس الكلام من الذهبي. يأتي مورد آخر الثاني وهو مجموع فتاوى ابن تيمية، سنرى ابن تيمية ورأي ابن تيمية بيزيد. والحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين، وأسألكم الدعاء. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله.